وهذا العلاج في الدين. فمعلوم ان المقصود المشركين كذبوا في الدين. والدين ليس فقط مجرد الاوامر والنواهي التشريعيه كما يسمونه الناس. فيكثرون البدعه على ما يتعلق بالامور التشريعيه. وبعضهم ايضا يدخلهم في العبادات. بينما الصحيح ان البدعه تشمل البدعه. البدعه تشمل كل ما اطلب في العقيده وفي الاحكام تهيئه التهيئه وفي سنن الهدى ومناهج الدين العظمى التي تقررت اما بنص او باجماع او بعمل السلف الذي استقر عليه امره واتفق عليه. كل ذلك يدخل في الدين وكل من خالف هذه الاصول فهو محدث فمن احدث في الدين فقد ابتدع. وعلى ماذا فإنه يخرج كما ذكر أهل العلم يخرج من هذه القاعدة محدثات الدنيا. محدثات الدنيا لا شك أن موجود من وجه الشرع لكن خروج من حيث حكمها لا من حيث العمل بها. بمعنى أن ما صح أو ما جاء من المحدثات الجديدة استقامة مع قواعد الشرع ويعارض نصا صحيحا ولا مصلحة فإنه يعمل به في محدثات الدنيا. الأصل فيها الإباحة إلا من جاء تحريمه بنص وبقاعدة حسب اجتهاد المجتهدين. فعلى هذا يجب النزاع في مسألة الأمور التي تشتبه هل هي من الدين أو من الدنيا. هل هي من خالق الدنيا كأمور الناس الدينية البحتة ببيعهم وشرائهم وفي سكنهم ولباسهم وفي تعاملهم فيما بينهم وفي تسخيرهم لطاقات الكون وهذه الحياة المادية وغيرها. هذه الأمور هل هي أي أمور المحدثات هل هناك أمور هل تبقى في الدين البحتة أو في أمور الدين البحتة أو بين أمورها. على سبيل المثال مسائل الدعوة الأسلامية فمسائل الرسالة هل تبطل في أمر الدين خالصة وليس فيها من الدنيا شيء؟ فسوف كل ما أبدع فيها يكون محدث وبدعة ولا يجوز. وكذلك وسائل الجهاد وأساليب الجهاد وكذلك الوسائل والأساليب التي تؤدى بها بعض شعائر الدين الحج والزكاة والصلاة والعبادات ونحوها. هناك بعض الوسائل تشتبه على المشاهدين هل تدخل في الدين فيكون الحياة فيها بدعة أو تدخل في الدنيا البحتة فيكون الحياة فيها جائز لأنها من جانب المسائل التي أباحها الله. ولعل ما يحكم ذلك القياس على ما حدث في عهد الخلفاء الراشدين والتابعين والمتابع التابعين والقرون الثلاثة القادمة. ما حدث في عهدهم من الوسائل والاساليب تتعلق بالحياه بعضها يرتبط بقواعد الدين وباغراضه وباهدافه كلام المعروف والنهي عن المنكر والدعوه والجهاد واداء بعض شعائر الدين ونحوها. فان نجد ان هناك من الوسائل مستحدث وعمل به السلف ولم يجد فيه الحرج وهناك من الاساليب مستحدث وعمل به السلف ولم يجد فيه الحرج. كذلك هناك من الامور التي تختلف من ذلك يختلف عليه وهناك ما اتفقوا على تحريمه. وذلك الاسباب والامثال خمسه اكاذيب تتعلق في نوع المحدث او في اسلوبه. فمثلا من المحدثات التي عمل بها السلف وصارت تسمى السلف تقليد العلم وما يتبع ذلك من اساليب ووسائل تتعلق بالورق والاقلام واسلوب الكتابه واسلوب انكره الكتب واخراجها والتصنيف والتاليف وانواعه واشكاله كلها محدثات ووسائل. ومع ذلك ما رأى السلف انها مروره بكثره الدين تعاملوا بها ولم يجدوا فيها حرج. في حين انها لما بدات قبل ان يكون هناك لها ضروره تهرج منها بعض السلف تحرج منها بعض الصحابة لكن لما صار من ضرورات حفظ الدين وعناية به أصبحت مراحل ولا شكل فيها. فما أشبه هذه الأمور له من هذا ما أشبه الأمور ذات الوسائل التي تخدم العلم في الشريف، وسواء كان مرئي أو مسموع أو مسموع من المرء، وسواء كان ذلك بوسائل كتاب الأخرى من الحاسبات وغيره، كل ذلك من الأسباب التي تخدم الدين وتخدم العلم. فما كان مكان فيها مثل الغرابة فإن تبقى في الحدود المشرفات المباحة ولا تدخل في المشرفات الدين، لأنها من الوسائل التي تخدم الدين. ماذا فيما يتعلق بضبط الأمور الإدارية هي أنه كاستخلاف الدواوين كأهل عمر ومجال أهل عمر وكجمع القرآن وتدوينه في الأمور، غير ذلك من الأمور التي استخلفت. من المحدثات ما هو محل نزاع، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يزال محل نزاع خاصة المستهدف في عقلنا، وهي تقاس على الفئة الأولى أو لا تقاس، مثل مسألة استخدام التصوير للحجة وغيره في مصالح الدعوة والمرضى أو تقرير الدين وتفهيمه في تعليم الشرع أو في تعليم شعائر الإسلام أو في الأمر المعروف عن المنكر أو غير ذلك. تسأل في الأيام كثيرة في مشكلة من فيها دون عبر المسألة. هذه المسألة مسألة في ذلك المجاهد من جاهد هم يحوز التعليم وأنزع ناشرا عن التصور فيه، هل يفضل بذلك التصوير لبناء النبي صلى الله عليه وسلم أو يفضل في هذا الجانب؟ كل مسألة لا تزال مطروحة بين ذلك. ولكن الوسائل ما حرمه السلف قديما حديثا وهو قد تقدم الدين على الخدمة، لكن هذا لأغوار كثيرة يعتبرها وسيلة من حرمه، وهي على سبيل المثال تعلم علم الكلام من أجل الرد على خصوم الرسول أو على خصوم الدين. السلف كلهم هذه الوسيلة غير مباشر يطلع، وكان لا يجوز لأحد أن يتعلم علم الكلام بدعوى أن يدافع عن الدين. فإن تعرض الدين لشيء من الدين فإن العلماء الراسخون عندهم العلم والاستطاعة ومنهج كتاب السنة وأساليب كتاب السنة ويستطيعون به الدفاع عن الدين. هذا درس مبتدا، ولعل ان شاء الله تاتي الدرس القادم يتوسل في هذه المساله لان تحتاج الى مزيد من الامثله والوقوف عند تجيناتها الى كلنا. وقد كثر النزاع في مثل فكره الدعوه الان خاصه في ما اختلف عليه الدعاه في عصرنا من الوسائل في الدعوه الى الله عز وجل والاسلام. فبعضهم قال الوسائل والاساليب الدعوه خصوصيه، فاذا كان مستجد من هذه الوسائل يكون محرم. فبعضهم قال الوسائل والاساليب اجتهادية، كما خدم الدعوه خدم الاسلام هو جاز ما لم يكن محرما بنص اخر. فالمسائل تستاهل وجود تشريف، لاننا نريد الان وخلاف فيها كبير حتى وصل الحج الى التعادي والتفاجر بين كثير من الشباب بسببه، سبب اختلاف عليها.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلام المعنى إذ حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وفي بصر لازم كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وفي الفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
كلام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان في وقت منفرد فيه البدع العظمى، كان في وقت منفرد فيه البدع العظمى، ومع ذلك حذر من ظهورها ثم راى نزعات البدع فقال هذه القاعده وقاعده عظيمه اتبعوا، بمعنى اتبعوا طريق من سلك أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك الوقت قبل أن يسعودهم وراثهم في الوقت كانت وفتة 32 أو 33 على خلاف، أي قبل أن تظهر الأهواء العظيمة، أي قبل أن يظهر الاختلاط على شكلهم. أما نزاعات الأهواء بدأ فقد بدأت وقتها، وقلت أبيا ولا تبت أبيا بمعنى لا تثبت في الدين ما لم يكن منه، فقد كفيت أي كفاكم الله عز وجل أمر الدين بقوله عز وجل وما أكفاك لكم دينكم وسمعت عن دينكم، ثم كفيت بأن الله عز وجل جعل دينه كاملا شاملا بينا لا يحتاج إلى مزيد، فما ترك لأحد أن يجتهد من دينه. ثم كفيت بأن الصحابة الذين سبقوا في العمل بالسنة فلستم بحاجة إلى أن تنزعوا شيئا جزءا من هذا من الدين أو هذا من الخير أو هذا من العبادات إلى آخره. وفي كلام مسلم رضي الله عنه ما حدث في وقته وما حدث فيه مواطن عبرة مهمة جدا، حدث في وقته مسلم رضي الله عنه خاصة حين ذهب للعراق وكان أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتعليم الناس دينهم وتفصيل الأمة في دينها وليكون مرجع للأمة في ذلك الجانب العظيم من جوانب الأمة الدولة الإسلامية، وهو الشهر حينما فتحت بلاد فارس وما حولها. فكان أراد منه أن يصب هذه الثغرة العظيمة، وفعلا رحمه الله رضي الله عنه ابن مسعود قام بواجبه يسد هذا الواجب. الشاهد أن الناس في عهد المسعود في ذلك الوقت خاصة في الكوفة والبصرة وما حولها كان في عهد مهملا مهملا كبيرا، فيه المجوس ومنهم صابئة والمجوس كان فرق ما بين يلوية وبين مهدكية وبين إلى آخره، وكان الأصابع على فرق وكان فيه فيه نصارى وفيه يهود، كان كلهم تكون في عهد مهملهم وأجيالهم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعنيه الوزين وكان حذرا في ظهور الجبال فهم عشر ما فقه الاسلام الان ويعرف العربيه ولا استوعب معاني القران السنه، ومنهم شباب قد فارس ياخذهم الشباب فعندما يعلقون بالدين من الخميس دعوى انهم بحاجه الى مزيد من العباده، فحذرت بلا اغلبها من العباد ومن بعض المتشيعه الذين لم يظهر منهم الضغط الشديد في ذلك الوقت، فانشأوا بعض الامور ما عندهم ليس الدين طبعا حماسهم الدين وما يظهر منهم من هذا زيادة عبادة، فاجتمع الطائفين مثلا في مسجد المساجد بالذكر فأحدث من الذكر ما ليس منه ولا لم يشرع، كان واحد منهم يقول أمامه ويكبر ويهلل ويسبح تسبيحات معينة ثم يسبح المجموعة وراءه طريقة هذه العادة، فاستنكر الناس ذلك فأخبر ابن مسعود فجاء صحيح ابن بلحسن وتكلم عليه سلاما شديدا وأخرجه من المسجد، ثم أنشأوا بدعة أخرى في مصر أو قريب من الوقود ومصر موجود وبدأوا يسبحون بالحسن ياخذ واحد منهم والحصاق وتتعرف الحصاق وابدأ كما يفعل يسبح الناس فاستنكر عليه من غمر عليه، ثم لما فكر الوقت جاء الطائفة فبنى من أنفسهم دارا فهو يجتمع للعبادة فنهاهم وأظنه أمر بهدم الدار وأخرجهم منه وقال اعبدوا الله في مكانه، فاتخذوا مسجدا بناحية الكوفة يعني منهم أن يستخدمهم مع الأبن يجتمعونه للعبادة كما تفعل الصوفية، فهذا ما أمر لهدم المسجد كما فعل عمر رضي الله عنه ثم جعلت بدع المسلم. من هنا كان هذه المقولة العظيمة قاعدة عظيمة من قواعد تقرير الشرع والإسلام، اتبعوا ولا تتبعوا لماذا فقد أخيتم، أي الدين انتهى واكتمل ولا حاجة إلى مزيد، والله عز وجل جعل في هذا الدين ما يغني وما يشبع مهلك ورغبة كل عابد لله عز وجل، كل عابد يريد أن يعبد الله على ما شرع الله عز وجل ويشبه ربته وقلبه وضميره في العبادة وضميره في العبادة فيجب في هذا ما يرميه عن أنه ابتداع وهنا شرع الله كفاية. ولذلك كما ذكر الثلاث ما من أحد من يتبع بالدين بدعة إلا ولا بد أن يكون بسنة من قبره لأن هذا الدين يكتب على الفطرة وعن جزر يكتب هذا الدين على الفطرة وعن قدرات البشر في أوقاتهم وفي مواهبهم وفي استطاعتهم فإذا ابتدع بدعة فلا بد أن يكون بسنة لا بد أن يكون بسنة هذا ورد فيه السنة صحيح ورد فيه أهل السنة أن من ابتدع بدعة انصرف من السنة يكتب فهو يشعر ولا يشعر لماذا؟ لأن الله عز وجل رجل جعل الدين على قدر قدرات البشر من زاد زاده الله ومن اقتصد فيجب أيضا في اقتصاده ما يعبد الله به ولو كان يقتصد ومن كفر فسيخل لكن من أراد أن يزيد عن ما شرعه الله فلا بد أن يخل ما شرعه الله لأن الله جعل فيه شرعه كذا كلام قال عمر بن عبد العزيز من بدور حلفه بمعنى وليس فيه يعني شيء يتعلق اكثر مما ورد عن ابن مسعود الا زياده تسليم. نعم.
وقال الامام ابو عمر الاوزاعي رضي الله عنه عليك باثار من سلف وان رفضك الناس واياك واراء الرجال وان زخرفوا لك بالقول.
ايضا هذا فيه فائده عظيمه خاصه في وصفه هذا مع اخوان الناس الحمد لله على الخير وكثره الرايات والشعارات وكثره الاراء المتضاربه وحماس كل ذي راي لرايه فان نجد ان بحاجه الى مثل هذه الحكمه حيث قاله الامام الاوزاعي والامام الاوزاعي رحمه الله عاش في بدايه ظهور الفرق الكلاميه التي سقطت المسلمين وشوشت على شباب الامه في ذلك الوقت شوشت عليهم تشويشا عظيما حتى ان بعضهم صار من اثناء هذه الاهواء كل من يهوى من هذه الدين الصفر ويعني انه هنا ظهر كلمه في عهد القرن الاول وبدايه القرن الثاني في عهد الاوزاعي جلب تدبيرين من شباب الامه عن جهل وعن كل صفر وبسبب عدم اخذهم بمشوره اهل العلم فيهم هذا امر. الامر الاخر كثر لجوء الناس الى علمائهم وكثر لجوء الشباب الى مشايخهم لاسئلتهم لهم عن هذه الامور التي حدثت عن القدر واقوال القدر المسيح والتفرق والكلام وتلبيس الرافضه عن خوارج وافكارهم وقولهم واعمالهم ومقولاتهم التي بداوا يبررون لها ويتجسدون في الكتاب والسنه الى اخره عن اقوال القدريه وما اكثرها وتشعبها وكثره الكلام فيها ثم بدايه اقوال المعتزله وانتصارهم لها وظهور المناظرات والهجر على هذه المسائل علنا وفتن الناس فيها والتلويح على شباب الامه ثم ظهور الجهميه وتلويح الجهميه على الناس كانت امور فعلا اشرفت الامه وقلبت افراقها وفرقتها واجرت شيء من الاضطهاد رغم وجود كبار السلف فكان ان تصفي كثير من شباب الامه على علمائنا في الانزاعي رحمه الله هذا التصدى لهذا الجبل كما كان حسن البصري قبله فوجد الظاهر تكثر اهل الاهواء احيانا في مكان او جنان بحيث يشعر صاحب السنه احيانا شيء من الغربه بين جيرانه او بين اهل حلمه او بين خاصه في المناطق التي يكثر فيها الاهواء هناك مناطق كثر عليها الخوارج مثلا هناك مناطق كثر فيها المعتزله هناك الاطعمه كثر فيها التجنب فقد يوجد فيها السنه احيانا بين بيئته او في حلمه او في المكان الذي يعيشون شيء من الغربه فيظن انه ينشط من ذلك من يكون الاكثريه على ضغط الاهواء فيشك فيه فأراد الأوزاعي أن يقرر القائد الشرعية لأنه ليس بآثار السنة إذا رأيت أوثان الحسن البصري والنور والقيام أو عبد الله بن عون أو عبد الله أو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة الأوزاعي على أمر من الأمور اختلف عليه الناس أو رأيتهم جميعا على أمر فأعلم أنه الحق وإن كثر أتباع الفرق المسلمين فيها. وإذلك وإن أيضا نخاف الرجال لكذلك لأنه في عهد الأرجاع رحمه الله وجد طائفة من رؤوس البدع من ألف من وأكثرهم جدلا وأبلغهم فصاحة مبينة وأكثرهم استدلالا بالنصوص وتلبيسا عليهم مثل هيلة الجيش وقد تصدر الأوزاعي ونتشر كثيرا وقام على الحجة ومثل واصل بن عطاء وعمر بن عبيد هؤلاء أصحاب جدل عجيب جدل عجيب وليس فقط مجرد جدل قدرة على الكلام بل قدرة على التلبيس ولي أعناق الأدلة والاستدلال بالكتاب والسنة بطريقة تظهر الثابت وقليل الفكر بل أحيانا تشكل على العامة تشكل على العامة مما جعل العلماء ذلك الوقت يأمرون الناس بأن لا يصفوا بأهل الأهواء ولا يسمعوا منهم وأن إذا سمعوا غصبا عنهم يسدوا أذنه وهذا الحد حتى كان بعض السلف ما يسمع بهؤلاء الناس بأن يتكلم ولو بكلام حتى قال بعضهم لما قال أحد رئيس الأهواء وكلمة كلمة قال ولا مستقيم ولا خاف عن نفسه وأجوه ولا مستقيم أعظم إليه السلف حين يضرب على ظني من الأجوب أو يطلب من يتضر الأمثة وهم يتساعد لأنه يقرأ أراء الرجال ولا يخرفوه لك بالقول لا تتصور من مجرد قوة البيان الآن يجب أن أعظم الناس بيانا حتى باسم الإسلام رأسه من المسلمين علمانيين حدثيين بعض الأدباء المشهورين بعض المتصرفين غير العلم أن من ضد الأمين بعلم الشرع ليسوا على علم الشرع قد تكلموا باسم الإسلام يعجبك ويعجبك ويعجبك حتى تشك فيها المعرفة وتظن أنك أنت المسلم فهذا دليل على أن أدراء الرجال إذا وجدت من يتحملها بذكر في القوم فقد تجرب الناس على الحق إذن لا يهمك مجرد كثرة الأتباع بأي مذهب من المذاهب أو قول أو موقف ولا أيضا قوة البيان لهم مما عليك أن تتأكد هل فعل الخيار من الأمة إن كان من الأمور التي أمورت بها تتمسك ما عليه خيار الأمة قديما وإن كان من الأمور المحبوبة التي تختلف عليه الناس فعليك أن تتمسك بما عليه أعلم الناس وأكثر مصلحهم بنظرك ولا عليك بعد ذلك إن شاء الله وصدق أنك بريء منهم إذا رأيت علماء الأمة والصالحين منهم من طلاب العلم وخيارها الذين تثق بدينهم واستقامتهم إذا رأيتهم على سنة معينة وهدى معين أو موقف جماعي من خير وجوه الناس فعليك به مهما كثر أتباع الرأي الآخر.
وقال محمد بن عبد الرحمن الأجرمي لرجل تكلم ببدعة ودعاها إليها
أشفها الأجرمي.
وقال محمد بن عبد الرحمن الأجرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها لأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها قال لم يعلموها قال فشيء لم يعلم هؤلاء علمته قال الرجل فإني يقول قد علموها قال أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم قال بلى وسعهم قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت فوق طعام رجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على بل لم يسعه ما وسعه وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة المبادئين والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
حقيقة هذه حجة شرعية عقلية عظيمة وعادة السلف رحمهم الله إذا زعموا بمجادلة أهل الأهواء ومناظرتهم استعملوا الحجة العقلية التي تستند إلى أصل شرع الله، لأن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالحجج العقلية لكنها تستند على أصل شرعي، بمعنى لا يمكن أن تستند الحجة على توهم أو افتراض ليس له واقع، ولا يمكن أن تستند الحجة على مجرد خيال ولا على أمر غيبي حجة لا دليل للناس عليه، إنها تستند على الحجة العقلية التي لها مستند شرعي أولها دلالة فطرية، والدلالة الفطرية تستند إلى الدليل الشرعي. والقصة هذه الحكاية سواء ثبتت بهذا السياق أو بمثلها من اختلاف السياقات إلا أنها في حقيقتها واقعية، وقد استثنى كثير من أهل العلم على أنها واقعية، وحتى لو لم تثبت فإننا من حيث أن الحجة قوية فهي كذلك حجة قوية وشرعية، تعتبر من أسباب تحول المواهين أو التغير، تحول المحنة من الشبع على أهل الخير وأهل السنة إلى العكس، وهو الانتصاب لهم ودرء الختم عنه. فقد تحول هي قصة عن الواقع تثبت توقفه عن امتحان الأمة في بدعة القول بخلق القرآن، ثم جاء بعد المتوسل وانتصر على السنة على إذن هذه على التحول. طبعا كما تعرفون اللجنة وصلت إلى بيروتيا في عهد المأمون، وأوقف فيها الإمام أحمد الخطة المشهورة التي استشهدت جمهور الناس من المؤيد المعتزلة، شهدتهم إلى أن رفضوا المعتزلة وتركوا قولهم وعرفوا أن الحق مع الإمام أحمد، فبقي صدار المعتزلة مسجلين على أن تستمر الدولة على امتحان الناس، رغم أن العامة تحولت انتصار الإمام أحمد رحمه الله، وما بقي إلا شبان المعتزلة. يعني من التحول الأول وترك هذه البدعة وهو إقناع الناس بالحق، ثم أيضا ثقتهم بأن الحق ما كان عليه أولئك العلماء كان يطلب الله في الإمام أحمد، وقد تحولت الموازين، لكن مع ذلك بقي أسباب ليس معتدلة على أن يمتحن الناس وخاصة الناس سؤال في ذلك الوقت لا يمتحن الناس في هذه البدعة. فشاهد الرجل رحمه الله فأقام الحج ببساطة الأدلة الشرعية المعروفة التي هي قوية وسهل القيم وبديهية قريبة من الفطرة، ولا فيه تعقيد ولا في شيء يفهمها المتوسط والذكي في وقت واحد، ثم ينتهي الحجة بأسلوب ليس فيه التواء ولا تكلف. قال للمعتزلة في مجلس كبير في ذلك الوقت أمام الواثق وعلى رأس من قال ببساطة هذا الأمر التي أذنتم به الناس كبدعة القول بخلق القرآن ولا يذكر غيرها أيضا تبعا لها، هذه الأمور التي أذنتم بها مش يمكن أن يعلمها والصحابة لكن كان بعضها شغلين، لأنهم كل الأمر جميع يجمعون على هدايته. طبعا المعتزل الذي يجادل كان يجب بجواب ولا حد جوابه، إلا أن يقول أنا لم أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشكر، إن كان لم يعلمها فمعنى هذا أنه ادعى هناك من الدين والعقيدة هذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهذا باطل قطعا. حتى أتباع أهل الأهواء لو يدلوا عنه بهذه القاعدة فيهما لرفض الأهواء وسلم نفسه. فقام طبعا أول أمر قال علموها إعطانا معلومها، ثم لما قال لم يعلمها رد عليه بها الرد، قال إذا من ذاك لم يعلمها إذا ليس من الحق لأن الله عز وجل أكمل، لما رأى أن يحج عليه المعتزلة قال أن يكف ثم قال علموها. وهذه مشكلة أخرى، إذا كان المعتزلة عالما هذا الأمر أي هذه التعقيد الباطلة التي قال بها الحشر هو أن يكون يعلم ذلك ويشهده. إذا كان يعلم هذا الحق ثم لما يبينه أنه يكون ما بين الحق، إذا كان يقول هذا الحديد علم أن هذا هو الحق والعقيدة السنية ثم ما بينه لأمه، ألا يكون ذلك جحد بالحق وصدق لبيانه؟ إذا مثلا انتهى بهذا الجدل السيئ. ثم قال لماذا لا يفعلون نفعهم إذا أنفسهم؟ معنى المشروع أنكم تقفوا على ما يقف عليه، لأن المثل ما نقول الجديد مثل يتعلق بأمور كثيرة وهو عقيدة، وتعلم أخبار أصول الدين التي لا يمكن طلب إلا عن طريق الوحي، والوحي إنما ورد بعكس ما قاله ابن سينا وأتباعه ومن يحبه. إذن فبهذه الحجة ما استطاع من اعتزل أن يردوا وارتدوا على أعقابهم، واقتنع الواثق لأن الحق مع المسلمين وتراجع لكن بعد فوات الأوامر. ثم حمل من توجه الغاية السنين على هذا المنهج.
فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان.
تقول في الآية الأولى إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وفي الثانية إثبات اليدين لله عز وجل على صفة الصفة مما يشد باب التأويل. فعلى هذا تثبت اليدان لله عز وجل بهذه الصورة على ما يليق بجلاله، لأنه هو كلام الله، وأن أولا وقع في الأولى في تأويل الآية هذه الآية بل يداه مبسوطتان، ففسر اليد بالنعمة والكرم، فجاءهم الرب من السماء بما يلزمهم أن يكونوا إما أن يقولوا بأن النزل عن هذا المقصود غير مناسب، وهذا لا يليق بكلام الله عز وجل لأنه بلسان عربي يبين وكلام الله أعظم الكلام، وإما أن يرجع عن قومه. لماذا؟ لأن كان القوم بل يداه أو بل يده ونعمته، قيل له لماذا سماها؟ ما يشهد للصفية أن يقول بل يعني على اضطرار تأويله بل نعمتاه أو بل كرماه؟ هنا لغة وعرفا في ذهن الشامع حتى الآن من البلاد العربية لا يفهم معنى لكثرة النعمة قد فتنة الناس، ولا كثرة الكرم، ولا كثرة أي نعمة من المعاني المؤرخة، ما ليس له أي فائدة ولا معنى. يقول الله عز وجل لا بد أن يكون فائدة ومعنى. إذا قوله عز وجل هل يدان يدل على إثبات اليدان إثبات اليدان لله عز وجل في معنى وجوده، إذا التأويل ممنوع لأنه يؤدي إلى أن يكون اللفظ غير مناسب، وهذا لا ينفي كلام الله عز وجل، لأنه لا معنى لكثرة الألفاظ التي أولوا بها من نعمة أو كرم أو غيرها مما أولوا به.
فقوله تعالى إخبار من عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي،
هذه فيها إثبات النفس لله عز وجل كما يليق بجلاله.
وقوله سبحانه وجاء ربك،
هذه في إثبات المجيء لله عز وجل كما يليق بجلاله.
وقوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله،
وهذه أيضا فيها إثبات الكلام لله عز وجل كما يليق بجلاله. وبعض العلم قال إن المجيء والإسلام مترادفان، وبعضهم قال لكل واحد معنى رغم توافق المعنى اللفظتين في كثير من معانيه، لكن مع ذلك فإن نثبتها كما نثبة الله عز وجل المجيء كما يليق بجلاله والإسلام كما يليق بجلاله عز وجل على نحو الله.
وقوله رضي الله عنهما رضوا عنه،
فيها إثبات الرضا لله عز وجل على ما يليق بجلاله.
وقوله تعالى يحبه ويحبونه،
كذلك إثبات المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله.
وقوله في الكفار غضب الله عليهم،
هذا إثبات الغضب لله عز وجل كما يليق بجلاله.
وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله،
كذلك إثبات السخط على ما يليق بجلاله بجلاله عز وجل.
وقوله تعالى كره الله انبعاثهم،
كذلك الكره الله عز وجل فيما هو مقيد بما ورد في النصوص على معرفة الله عز وجل وجلاله. الله يكره المنافقين الكافرين وأعمالهم.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا.
ونزل الإسلام فيه في النزول لله عز وجل على ملائكته وجلاله، وأن النزول يكون من الله عز وجل كل ليلة، وهو غير المجيء الوارد في يوم القيامة، بمعنى أنه المجيء وارد في يوم القيامة على ملك الله عز وجل، وكذلك الإتيان على ملك الله عز وجل، والنزول في الدنيا وفي القيامة، بمعنى أن الله عز وجل ينزل كل ليلة في السورة الأخيرة، ورد في النصوص في مصر، وورد في بعض النصوص أن النزول أحيانا يكون أكثر من ذلك، وقد ذكر أهل العلم أن النزول مرتبط بالأمطار، وفي بعض الليالي قد يكون النزول ليلة كلها كليلة القدر، وفي بعض الليالي فاضلة قد يكون من نصف ليلة، وفي بعض الليالي وخسائر الليالي يختلف الأخير من الليل. وبعضهم حمل هذا النصوص بعضها على بعض فقال الثلث يدخل في النصف، ويقصد أن المقصود بالنصف أن النزول يكون في النصف الثاني في الليل وهو الداري عن ذلك.
فقوله يعجب ربك من الشاد ليست له صبرها.
صفة العجب لله عز وجل على ما يليق بجلاله. نعم.
فقوله يبعث الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر.
كذلك صفة الضحك على ما يليق بجلاله عز وجل.
ثم يقتلان الجنة، فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحد ولا نتعور بتعويل يخالف ظاهري ولا نشبه بصفات المخلوق ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما يخير في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
السلطان أشار إلى مريمه الفرق الضالة في أسماء الله وصفاته، إشارة موجبة، فقال أولا ذكر منهج السلطان، فقال مؤمن به بمعنى ما ثبت عن الله تعالى وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق العلوم الثقات في السنه الصحيحه مؤمن به بمعناه ولفظه، بمعنى ان لا نتحكم في اللفظ والمعنى ونقول في مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نعلمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وهو اعلم من شهود ربه، واذا جاء شهود صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب التسليم به لفظا ومعنى فلا نتحكم به، اذا نؤمن به. ليس بقدرهم بان قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ثم نتوقف في اللفظ او المعنى، فنؤمن ان ما اسم دائما النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاصل صحيح، وان معناه صحيح، وان لفظه مقصود من الله على ما يليق بجمال عز وجل في اسمائه وصفاته وافعاله. هذا المنهج الاول من المنهج. المنهج الثاني قال: ولا نوده ولا نجحده. وهذا منهج غلاة اهل الاهواء الذين يردون النص ولا يبالون حتى ويتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبالون ولا يتورعون. نبدو رب نصوص الرؤيه، نبدو نصوص الرؤيه الاحكام الثابته، رب نصوص القران الثابت من كلام الله عز وجل نصوص الثابته، وهؤلاء هم اولا الجهود والغلاة المعتزلة وطوائف من الخوارج. طوائف من الخوارج رد السنة، يرد ما لا يعجبه من السنة، والرافضة إجماعا، الرافضة
وربنا السنة جملة وتفصيلة وليس كل السنة إلا ما يصلح له وهو قليل جدا. فيردون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى ربا مطلقا إلا النادر مما يحول له. ثم بعد ذلك جاء بعد هؤلاء